تحية من زينب هادي لمستمعينا، وأجدد دعوتي للتعرف على فقرات برامجنا للساعتين المتبقيتين من بثنا اليوم الأربعاء 2 تشرين 1 2002. فأهلا وسهلا. بعد هذا العرض السريع لمنهاجنا ستتابعون إعادة لملف العراق الذي قدمناه في الساعة الأولى، وهو جولة يومية نتعرف فيها على آخر تطورات الشأن العراقي ومن أبرز موضوعات ملف اليوم. الولايات المتحدة ترفض عودة المفتشين عن الأسلحة إلى العراق من دون قرار صارم جديد صادر عن مجلس الأمن. البيت الأبيض يعبر عن تأييده لفكرة القضاء على أو نفي الرئيس صدام حسين من قبل أفراد الشعب العراقي. توصل الأمم المتحدة والعراق إلى اتفاق حول عودة المفتشين. تحركات ومواقف عالمية وعربية من الحرب المحتملة ضد بغداد. ستطلعون أيها السيدات والسادة على أبرز العناوين العراقية في الصحف العربية. إعداد وتقديم ميخائيل ألاندرينكو مع زينب هادي. اليوم ستلتقون مع أكرم أيوب في حلقة معادة من برنامج مفاهيم حول موضوع الرقابة في الجزء الثالث، والحديث سيكون مع الروائي العراقي إبراهيم أحمد، فتابعوا هذا البرنامج في بداية الساعة الخامسة. سيداتي وسادتي، خلال الساعة نفسها سيقدم لحضراتكم شهزاد القاضي عرضا لمجموعة صحف أمريكية تناولت في مقالاتها لهذا اليوم هدف الولايات المتحدة من شن هجوم عسكري على العراق والمبررات التي تطرحها لتحقيق هذا الهدف. ولا صادق عدت عرضا لتقرير نشرته وكالة رويترز بشأن مشروع القرار الأمريكي المتشدد الذي قدم للأمم المتحدة ويطالب العراق بفتح أراضيه لعمليات التفتيش عن الأسلحة. وفي جولتنا اليوم سيداتي وسادتي، هناك فترة إخبارية عالمية وعراقية. مستمعينا الكرام، في ختام هذا الاستعراض أحييكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، ناظم ياسين يحييكم ويقدم موجز الأخبار العراقية. توصل المتفاوضون في مجلس النواب الأمريكي إلى اتفاق حول قرار يخول الاستخدام المحتمل للقوة العسكرية ضد العراق. وكالة رويترز نقلت عن زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب ريتشارد جيبهارت قوله إن القرار سيوضح بأنه ينبغي التعامل مع العراق بالوسائل العسكرية في حال فشل الدبلوماسية. جيبهارت أدلى بهذا التصريح إثر انضمامه إلى 3 من الزعماء الآخرين في الكونغرس لعقد اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس جورج دبليو بوش. ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب الأمريكي القرار في الأسبوع المقبل، فيما يواصل مجلس الشيوخ مناقشاته حول صيغة القرار اللغوية. ذكر وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف أن موسكو ستكون على استعداد للنظر في قرار جديد يصدره مجلس الأمن في شأن مفتشي الأسلحة في العراق إذا كان ذلك ضروريا في ضوء التقرير الذي سيرفعه كبير المفتشين هانز بليكس. وكالة فرانس بريس نقلت عن إيفانوف قوله إثر محادثاته في العاصمة الروسية مع نظيرته النمساوية بنيتا فيريرو فالدنر، من المبكر الحديث عن موافقة روسيا على قرار دولي جديد في شأن العراق إلا إذا كان ذلك ضروريا بحسب تعبيره. هذا ومن المقرر أن يرفع رئيس لجنة التفتيش الدولية أمافيك يوم غد الخميس تقريرا إلى مجلس الأمن عن المحادثات التي أجراها في فيينا مع وفد الحكومة العراقية. في باريس نقل عن ناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية قوله الأربعاء إن بلاده تأمل في أن يتم التوصل إلى قرار دولي جديد في شأن عودة المفتشين، لكنها لن تعلق على الخطة قبل أن يقدم هانز بليكس تقريره إلى مجلس الأمن. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن الناطق الرسمي الفرنسي برنار فاليرو تصريحه بأن حكومته علمت أن بليكس حصل على إيضاحات مهمة من الطرف العراقي بحسب تعبيره. رحب وزير الخارجية المصري أحمد ماهر بالاتفاق الذي توصلت إليه محادثات فيينا بين العراق والأمم المتحدة في شأن استئناف عمليات التفتيش على الأسلحة العراقية المحظورة، ودعا المسؤول المصري إلى عودة مفتشي الأسلحة الدوليين فورا إلى العراق. وكالة الصحافة الألمانية نقلت عن ماهر تأكيده أهمية عودة المفتشين واستئناف نشاطاتهم فورا، مشيرا إلى أن هذا ما كانت بلاده وبقية دول العالم تطالب به تماما بحسب ما نقل عنه. وأضاف وزير الخارجية المصري: إذا كان البعض يخشى من أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل، فإن عودة المفتشين توفر فرصة لإثبات ذلك على حد تعبيره. أشادت إيران اليوم بالاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة العراقية مع الأمم المتحدة أثناء محادثات فيينا في شأن عودة مفتشي الأسلحة الدوليين إلى العراق. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الناطق باسم الحكومة الإيرانية عبد الله رمضان زادة قوله الأربعاء: لقد ذكرنا عدة مرات أننا نعارض أي عمل انفرادي، ونحن نؤيد المبادرة في شأن عودة المفتشين، والتي جاءت ضمن إطار قرارات الأمم المتحدة بحسب تعبيره. وأضاف الناطق الرسمي الإيراني: قبل عودة المفتشين نصحنا العراق بقبول ذلك، والآن ننصح الآخرين بعدم إقحام المنطقة في حرب جديدة على حد تعبيره. الوكالة ذكرت أن رمضان زاد كان بذلك يشير إلى موقف الإدارة الأمريكية. نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤولين عسكريين أمريكيين قولهم الأربعاء إن الطائرات المتحالفة قصفت موقعا عسكريا في منطقة حظر الطيران جنوب العراق بعدما توغلت طائرات عراقية داخل المنطقة المحظورة. ناطق باسم قيادة قوات الوسط الأمريكية صرح بأن العراقيين وضعوا رادارا متحركا جنوب خط العرض 33، كما قامت طائرات عسكرية عراقية بالتحليق في المنطقة، فردت الطائرات المتحالفة بقصف موقع للرادار في مدينة الكوت الليلة الماضية. إلى هنا ينتهي موجز الأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع أكرم أيوب في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو زودنا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي متخصص وشامل.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة على أخبار التطورات العراقية كما جاءت في تقارير الصحف ووكالات الأنباء العالمية. ومن بينها: الولايات المتحدة ترفض عودة المفتشين عن الأسلحة إلى العراق من دون قرار صارم جديد صادر عن مجلس الأمن. البيت الأبيض يعبر عن تأييده لفكرة القضاء على أو نفي الرئيس العراقي من قبل أفراد الشعب العراقي. توصل الأمم المتحدة والعراق إلى اتفاق حول عودة المفتشين. وتحركات ومواقف عالمية وعربية من الحرب المحتملة ضد بغداد. ويضم الملف الذي أعده لكم اليوم أكرم أيوب مجموعة أخرى من الأنباء والرسائل الصوتية والتعليقات واللقاءات ذات الصلة. نبدأ الملف اليوم بصفحة العلاقات الأمريكية العراقية، حيث أفادت وكالة فرانس بريس والسوشيت بريس بأن الولايات المتحدة رفضت عودة المفتشين عن الأسلحة إلى العراق إلا بعد قيام مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار جديد يتصف بالصرامة ويحدد الشروط ويطالب بنزع أسلحة العراق. جاء هذا على لسان وزير الخارجية الأمريكي كولين باول الذي رفض عودة المفتشين للعمل وفق الصيغ القديمة. باول أكد على مواصلة الولايات المتحدة السعي إلى إصدار قرار جديد للأمم المتحدة، كما شدد على الفوائد التي يمكن أن تجنى من مواصلة الضغوط. ورفض باول استبعاد إمكانية تقديم تنازلات لقطع الطريق أمام فيتو فرنسي لقرار وحيد، لافتا إلى أفضلية القرار الوحيد وإلى التفاوض حول هذا الشأن مع الدول التي تحمل وجهات نظر أخرى بحسب ما ذكرت فرانس بريس. وفي سياق متصل، عبر البيت الأبيض عن تأييده لفكرة القضاء على أو نفي الرئيس صدام حسين من قبل أفراد الشعب العراقي، مشيرا إلى أن رصاصة واحدة أو تذكرة سفر من دون عودة أو تذكرة سفر ذهاب فقط سوف لن تكلف الولايات المتحدة ما يكلفه الهجوم العسكري للإطاحة بنظامه. فرانس بريس التي أوردت النبأ نقلت عن آري فلايشر المتحدث باسم البيت الأبيض ترحيبه بتغيير النظام في العراق ومهما كان الشكل الذي يأتي عليه. وقالت وكالة الأنباء إن هذه التصريحات جاءت في سياق التعليق على التقديرات المتباينة لكلفة العمل العسكري المحتمل ضد العراق وعلى وجود بدائل رخيصة لدى العراقيين. وكالة الأنباء نقلت كذلك عن مسؤول أمريكي بارز تأكيده على أن الولايات المتحدة تحث العراقيين بشكل عام على الإطاحة بصدام حسين، وعلى أن قوات المعارضة العراقية التي تتولى الولايات المتحدة تدريبها ليست مهيئة للقيام بعملية اغتيال للرئيس العراقي بحسب تعبير فرانس بريس. كما نقلت فرانس بريس في تقرير آخر من واشنطن أن أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين التقوا الرئيس جورج دبليو بوش يوم أمس أعربوا عن الأمل بالتوصل إلى قرار ينطوي على صيغة توفيقية ويفوض الرئيس استخدام القوة ضد العراق والتصويت عليه في غضون أسبوع واحد. مراسل الإذاعة في واشنطن وحيد حمدي تابع تفاصيل موقف الإدارة الأمريكية من علاقات العراق والأمم المتحدة ووافانا بالتقرير التالي.
أعلن كولين باول وزير الخارجية الأمريكي صراحة أن الولايات المتحدة ستعمل على عرقلة عودة المفتشين الدوليين للعراق حتى يصدر مجلس الأمن قرارا جديدا.
لا يجب أن يعود المفتشون الدوليون للعراق على أساس نظام التفتيش القديم أو قرارات مجلس الأمن السابقة، ولذلك فإننا نعتقد أنه لا يجب أن يعود المفتشون الدوليون للعراق قبل صدور تعليمات جديدة في إطار قرار جديد من مجلس الأمن.
جاء ذلك التصريح في مؤتمر صحفي طارئ لوزير الخارجية الأمريكي في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء، وذلك بعد أن أعلن آري فلايشر المتحدث باسم البيت الأبيض تمسك الرئيس جورج بوش بفكرة إصدار قرار واحد من مجلس الأمن بدلا من قرارين. فعندما سأل الصحفيون آيري فلايشر عن الأنباء التي أفادت بأن كولين باول يستعد لقبول تنازل في هذا الشأن، أجاب المتحدث باسم البيت الأبيض:
أعتقد أن هناك بعض الدول التي تفضل إصدار قرارين من مجلس الأمن بدلا من قرار واحد، ولكن موقف الولايات المتحدة هو الاستمرار في المطالبة بصدور قرار واحد من مجلس الأمن.
وقد يكون ذلك هو سبب المؤتمر الصحفي المفاجئ الذي عقده كولين باول وزير الخارجية لإيضاح تمسكه بضرورة إصدار قرار واحد من مجلس الأمن. وزير الخارجية الأمريكي كولين باول:
We have made some progress and we have heard some strong views coming back.
لقد حققنا بعض التقدم وسمعنا بعض الآراء المعارضة من شركائنا، ولكن المفاوضات ما زالت مستمرة. لقد أوضحنا أن نظام التفتيش السابق لم ينجح وتم تقييده بعقبات، ويجب التروي الآن قبل اعتبار أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح بسبب المفاوضات التي دامت يومين في فيينا، ونحن على ثقة أننا قادرون على إقناع أعضاء مجلس الأمن بضرورة إصدار قرار واحد من المجلس يتضمن اتخاذ تدابير معينة في حالة استمرار انتهاكات قرارات مجلس الأمن.
ويذكر أن المفاوضات التي أجرتها الولايات المتحدة أمس الثلاثاء مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لم تسفر عن تحقيق أي تقدم، ونتيجة لذلك قررت الولايات المتحدة تأجيل تقديم مشروع قرارها لأعضاء مجلس الأمن بعد أن كان من المقرر تقديمه أمس. أما في مجلس الشيوخ فقد قدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية الديمقراطي جوزيف بايدن بالمشاركة مع عضو اللجنة الجمهوري ريتشارد لوغر مشروع قرار جديد للنقاش يختلف عن القرار الذي يقترحه الرئيس جورج بوش. ويذكر أن القرار الذي يقترحه جوزيف بايدن وريتشارد لوغر يخول للرئيس بوش حق اللجوء للخيار العسكري لنزع الأسلحة العراقية الممنوعة، ولكنه لا يخول للرئيس بوش حق اللجوء للخيار العسكري لتغيير النظام في بغداد. الرئيس جورج بوش:
Don't want to get a resolution which ties my hands.
لا أريد قرارا يقيد يداي، ولا أريد قرارا أضعف من القرار الذي صدر عن الكونغرس عام 98، حيث أصدر الكونغرس قرارا قويا بخصوص تحرير العراق. ولقد أوضح هذا القرار آنذاك أن صدام حسين يمثل تهديدا، وكان صدام حسين بالفعل مصدرا للتهديد عام 98، ولكنه سيشكل تهديدا أكبر الآن بعد 4 سنوات.
ومن المنتظر أن يصوت الكونغرس الأمريكي على قرار بخصوص العراق قبل نهاية هذا الأسبوع. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
وفي تقرير لها من فيينا أفادت فرانس بريس بأن مسؤولي الأمم المتحدة والمسؤولين العراقيين توصلوا إلى اتفاق حول ترتيبات عودة المفتشين إلى العراق. ونقلت وكالة الأنباء عن رئيس الوفد العراقي عامر السعدي سعادته للتوصل إلى الاتفاق وتوقعاته بوصول المفتشين إلى بغداد في غضون أسبوعين. هانز بليكس كبير مفتشي الأمم المتحدة أشار إلى أنه سيقوم بتقديم تقرير حول مباحثاته مع الوفد العراقي إلى مجلس الأمن الخميس المقبل، لافتا إلى أن المفتشين سيتمكنون من الوصول إلى جميع المواقع في العراق من دون قيود، ولكن سوف تكون هناك قيود على دخول المواقع الرئاسية أي قصور الرئيس صدام حسين. وفيما يتعلق بالجهود الأمريكية لاستصدار قرار جديد عن مجلس الأمن، أفادت رويترز بأن الولايات المتحدة تواصل الضغط لإصدار قرار ينطوي على مطالبات استثنائية من العراق بالسماح للمفتشين بالوصول إلى جميع ما يريدون. وكالة أسوشيتد بريس قالت إن الولايات المتحدة تسعى لتحقيق هدفها من خلال الاجتماع بالأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والذين يعارضون استخدام القوة ضد صدام حسين قبل التأكد من نواياه بخصوص التعاون مع المنظمة الدولية. وكالة الأنباء أشارت أيضا إلى موقف فرنسا الدافع باتجاه مشروع قرار آخر يتغاضى عن تهديد العراق بعواقب وخيمة وإعطاء الأمم المتحدة الفرصة المناسبة، والذي تكرر أثناء لقاء الرئيس الفرنسي جاك شيراك بالمستشار الألماني جيرهارد شرودر. على صعيد آخر، نقلت فرانس بريس عن ريتشارد بيرل رئيس هيئة السياسة الدفاعية في البنتاغون مطالبته باستقالة شرودر من منصبه لمعارضته الحرب ضد العراق. مراسل الإذاعة في باريس شاكر الجبوري يضع في التقرير التالي المواقف الفرنسية والألمانية من العراق والمحاولات الفرنسية لرأب الصدع في العلاقات الأمريكية الألمانية تحت بقعة أشد من الضوء.
يبحث الرئيس الفرنسي جاك شيراك في قصر الإليزيه مساء اليوم مع المستشار الألماني جيهارد شرودر، يبحث جديد الشأن العراقي بشكل خاص والدور الذي يعول على باريس أن تلعبه في تخفيف حدة التوتر بشأنه بين برلين وواشنطن. وحسب معلومات الرئاسة الفرنسية فإن هذه المشاورات المهمة ستزيد من توضيح صورة الموقفين الفرنسي والألماني من مسألة العمل العسكري ضد العراق بشكل يزيل اللبس عما يصفه البعض بخلافات حقيقية مع واشنطن، في حين الصحيح تؤكد هذه المعلومات هو عدم تطابق الاجتهادات التي في جميع الأحوال لن تفسد السياسات الاستراتيجية، على حد قول أحد مساعدي الرئيس الفرنسي، والذي يعتقد بأن مشاورات مجلس الأمن الدولي ستزيد من منطقية هذه الاجتهادات ذات الصلة بمنح فرق التفتيش فرصة التأكد ميدانيا من واقعية الرغبة العراقية في التعاون غير المشروط مع الأمم المتحدة، على حد قوله. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
وتواصلت التعليقات وردود الأفعال حول القضية العراقية، حيث نقلت أسوشيتد بريس عن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إشارته إلى وجوب قيام دول العالم بإبلاغ صدام حسين رسالة لا تنطوي على جوانب توفيقية فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل، وإلى أن تكون على أهبة الاستعداد لدعم الأقوال المتشددة بأفعال مماثلة. ودعا بلير إلى ضرورة استعداد بريطانيا لمواجهة المخاطر التي يشكلها العراق، مؤكدا على أن الحذر في بعض الأحيان يعني التراجع، والتراجع يعرض العالم للخطر بحسب قوله. ونقلت أسوشيتد بريس عن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو ترحيبه باتفاق العراق مع الأمم المتحدة، وتأكيده على أن الاتفاق لا يعد بديلا عن الحاجة إلى إصدار قرار صارم لمواصلة الضغوط على الرئيس صدام حسين بحسب قوله. إلى هذا نفت مصادر عسكرية بريطانية أن يكون للتدريبات التي يقوم بها 2000 جندي أي علاقة بالاستعدادات للحرب ضد العراق. رئيس وزراء أستراليا جون هاورد عبر عن مساندته للموقف الأمريكي من الاتفاق، مشيرا إلى كونه مضيعا للوقت بسبب القيود المفروضة على المواقع المشتبه بها بحسب أسوشيتد بريس. ونقلت وكالة الصحافة الألمانية عن ريتشارد باتلا الرئيس السابق لفريق التفتيش عن الأسلحة قوله إن العراق على استعداد للتوقيع على الصفقة نفسها التي انتهكها منذ 4 سنوات، لافتا إلى احتواء الاتفاق على الثغرات الاعتيادية والتي تناسب النظام العراقي بحسب تعبيره. ونواصل عرض الاستجابات، حيث ذكرت وكالة أنباء تارتاس أن روسيا راضية عن النتائج التي تم التوصل إليها في فيينا بخصوص عودة المفتشين. وأعادت كندا تأكيد موقفها الداعي إلى وجوب موافقة الأمم المتحدة على أي عمل عسكري ضد العراق بحسب ما أفادت فرانس بريس، التي ذكرت أيضا بأن إندونيسيا أعربت عن دعمها الاتفاق الجديد بين العراق والأمم المتحدة وعن أملها في معاملة العراق بصورة منصفة. ونقلت فرانس بريس عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي تأكيده على عقد القمة الخليجية في الدوحة عند نهاية العام الحالي حتى في حالة ضرب العراق. وفي إطار التحركات العراقية لتفادي الضربة الأمريكية المحتملة، نقلت أسوشيتد بريس عن طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي اتهامه الولايات المتحدة باختلاق الذرائع لمهاجمة العراق، مؤكدا على أن العراق لا يمتلك أسلحة دمار شامل. جاء هذا في مقابلة أجرتها محطة أن تي في التلفزيونية التركية أثناء زيارته لأنقرة. ونقلت فرانس بريس عن عزيز في مؤتمر صحفي في أنقرة اليوم إشارته إلى أن العراق لا يعتزم مهاجمة أي دولة في المنطقة في حالة مهاجمته من قبل الولايات المتحدة، مضيفا بأن العراق يعارض أي قرار جديد للأمم المتحدة حول المفتشين. مراسل الإذاعة في أنقرة جان لطفي تابع تفاصيل الموقف التركي أثناء تواجد عزيز في أنقرة.
حضر نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز تركيا من مغبة التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية. جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية مع شبكة CNN ترك، حيث قال عزيز: نرفض مساعدة تركيا واشنطن في إقامة تحالف مناوئ لصدام في تركيا، وذلك لأن في تركيا قاعدة جوية هامة تستخدمها الطائرات الأمريكية في أعمال الدورية في منطقة الحظر الجوي في شمال العراق، ف فإذا سمحت أنقرة باستخدام كافة القواعد الجوية العسكرية في تركيا في حال بدء الضربة العسكرية ضد العراق فإن تركيا ستكون دولة عدوة للعراق. وطالبت تركيا بالوقوف إلى جانب جارتها العراق وأكد عدم تسامح العراق مع الذين يحاولون تجزئته وتأسيس الدولة الكردية في شمال البلاد مؤكدا على أنه بوسع الجيش العراقي حماية وحدة الأراضي العراقية. ومن ناحية ثانية وردا على سؤال كيف تقيمون العلاقات بين الحكومة التركية وبين زعيم حزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني رد قائلا لنا علاقات جيدة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وهو علاقات سياسية وتجارية جيدة وقد عبرت الحدود العراقية التركية من المنطقة الخاضعة لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني. إن زعيم الحزب مسعود البرزاني يريد أن يواصل مباحثاته معنا ولكن الإدارة الأمريكية تعرقل العلاقات الثنائية بين الأحزاب الكردية والحكومة العراقية وأنا على ثقة بأن أمريكا تخطط لعمل عدواني يضر بمصالح تركيا والعراق وإن قيام دولة كردية ستكون في صالح إسرائيل وأمريكا وسيؤدي ذلك إلى نزعة انفصالية لأكراد تركيا أيضا. من جانب آخر أضاف عزيز لقد بدأت ملامح خلافات حادة تظهر بين واشنطن وإدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش والسلطات التركية وقيادات الأحزاب الكردية على نحو يعزز آراء القائلين بصعوبة تحكم الولايات المتحدة في مسار الأمور بعد شن الحرب المتوقعة ضد بغداد وباحتمال نشوب صراعات داخلية ودموية في العراق إذا ما أطيح بالنظام الحالي بواسطة قوة عسكرية خارجية. وأكد عزيز على أن الأكراد كرويون وليسوا متحاضرين وإنهم لا يستطيعون إدارة أي تنظيم فكيف لهم بفتح وإدارة برلمان متحدث وعصري وإنهم أطفال صغار والبرلمان لعبة صغيرة في يد كرويون مؤكدا على أن عدد التركمان والآشوريين والأكراد في العراق لا يتجاوز 3 ملايين نسمة. وعلى صعيد آخر على صعيد العلاقات بين تركيا وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني حول موضوع الفدرالية قال عزيز إن بارزاني أفضل من طلباني في تقييمه للأمور ولكن لا نعرف أسباب الخلاف بين تركيا والبارزاني ولا يهمنا ذلك لأننا لا نعترف بهم وإن صيغة الدستور الكردي العراقي الذي يقترحانه للعراق والذي ينص من زاوية النظر الكردية على إن مدينة كركوك ستصبح عاصمة الإقليم الكردية ليست سوى مجرد حلم يحلم بها الأكراد وإن الجيش العراقي مستعد للمحافظة على محافظة كركوك وإن تطلب ذلك احتكاكات مسلحة بين الجانبين إلى آخر لحظة. جان لطفي إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة إسطنبول.
وفي بغداد أعلن الرئيس صدام حسين أن التهديدات الأمريكية ضد العراق لا تستهدف العراق وحده بل جميع الأقطار العربية وفي المقدمة منها السعودية بحسب تعبيره وكما نقلت فرانس بريس. ونقلت الفضائية العراقية عن صدام حسين إشارته إلى استهداف الصهيونية لأي نظام عربي يتصف بالاستقرار والتطور ويعمل على مواجهة أطماعها في المستقبل على حد قوله. المزيد من التفصيلات حول هذا الموضوع مع مراسل الإذاعة في السعودية سعد محمد.
أكد الرئيس العراقي صدام حسين أن المملكة العربية السعودية مستهدفة أيضا في الحملة الأمريكية ضد العراق. وأكد الرئيس العراقي في جلسة لمجلس وزرائه أن الرئيس جورج بوش يتبنى عقيدة المجال الحيوي التي تبناها الزعيم الألماني أدولف هتلر في الثلاثينات من القرن الماضي. وشدد الرئيس العراقي على أن الولايات المتحدة لا تستهدف بهذه النظرية العراق فقط ولكن السعودية ودول عربية أخرى ستكون أهدافا أمريكية ضمن هذه النظرية وبضغط صهيوني. ويأتي تصريح الرئيس العراقي هذا في ظل ما يراه مراقبون مرحلة من التقارب السعودي العراقي إلا أن المتتبع للتصريحات السعودية الرسمية تجاه العراق في الآونة الأخيرة يلاحظ نبرة التحفظ والحذر التي تبدو واضحة في الخطاب الرسمي السعودي وهذا ما أكده محللون غربيون وهو أن السعودية تتميز بانتقاء ألفاظ وتعابير دقيقة جدا عند الحديث عن الضربة العسكرية الأمريكية للعراق حتى كيف يرى المراقبون السعوديون هذا الموقف العراقي، وهل هو محاولة من الرئيس العراقي صدام حسين لإقحام السعودية مع العراق في خندق واحد تجاه الحملة الأمريكية؟ سؤال طرحته إذاعة العراق الحر على الدكتور وحيد حمزة هاشم أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك عبد العزيز ومستشار تحرير صحيفة عقاب.
طبيعة النظام العراقي فيما يتعلق بسياسته الخارجية والإقليمية واضحة من خلال العقلية السياسية العراقية التي لا يمكن لأحد إلا ويسهل عليه أن يقرأها، واضحة وضوح الشمس. العراق يحاول أن يعمم من المشكلة ويحاول قدر المستطاع أن ينشرها ويمدها إلى أبعد ما يمكن أن تصل إليه، ويقحم فيها عدد أكبر من الدول كي تغدو المشكلة شأنا إقليميا أو شأنا دوليا ليس فقط شأنا عراقيا، وبالتالي يسهل التصدي لهذه المشكلة من خلال تصفية مركزها الرئيسي الذي على المستوى البسيط أو الفردي عندما تكون فقط شأنا عراقيا. العراق يريد أن يجر معه عدد أكبر من الدول سواء كانت المملكة أو سوريا أو إيران أو الكويت أو أي دولة أخرى حتى تدخل معه في ذات الخندق، وبالتالي يتمكن من أن يستفيد من ردود أفعالها وسلوكياتها وسياساتها وزخمها السياسي في التعامل مع المشكلة. هذه طبعا سياسة عراقية معروفة، عندما وضع على علم العراق إدمان حرب الخليج كلمة الله أكبر لكي يضفي على النظام العراقي البعثي سمة أو صفة الإسلام، ولكي يكسب تأييد المسلمين ناهيك عن تأييد العالم العربي، عندما يقحم أيضا القضية الفلسطينية في دائرة الخلاف العراقي العالمي أو العراقي الأمريكي بالتحديد.
ويؤكد المحللون السياسيون السعوديون أن العراق يتعمد إقحام إسرائيل والصهيونية عند حديثه عن الضربة العسكرية الأمريكية، وذلك للتأثير على الشارع العربي وعلى مواقف الدول العربية تجاه الولايات المتحدة، وهذا ما يعتبره السعوديون محاولة من النظام لتوسيع رقعة المشكلة والأزمة العراقية لتطول أكبر عدد من دول المنطقة وعدم الاكتفاء بحصرها على العراق، فكلما زادت أطراف الأزمة قلت الضغوط على القيادة العراقية، وهذا ما ذهب إليه الدكتور وحيد حمزة هاشم.
لما سبق أشرت أن العراق عندما يدخل الصهيونية وإسرائيل في قضية خاصة فهو بذلك يحاول يكسب تأييد ودعم الشارع العربي والإسلامي أيضا، وفي آخر الوقت يريد أن يؤلب نفوذ الشارع العربي والإسلامي على إسرائيل ومن يدعم إسرائيل بالتحديد طبعا الولايات المتحدة الأمريكية. فسياسة صدام حسين طبعا سياسة معروفة، وهي كلما اتسعت دائرة المشكلة أو الأزمة كلما كثرت أعداد المشاركين أو المتأثرين أو فيها، وبالتالي تصبح القضية أكثر تعقيدا وأكثر خطورة فيما لو كانت القضية فقط محصورة على العراق نفسه. فيعرف صدام كيف يداعب مشاعر العرب والمسلمين، ويعرف كيف ومت وأين يتحرك الشارع العربي. القضية الأولى والتي تجعل من الشارع العربي في قمة حارة سخونته هي القضية الفلسطينية، وبالتحديد السياسات الإسرائيلية سواء تجاه الفلسطينيين أو تجاه دول المنطقة عامة.
لإذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد المحمد من الرياض.
وعلى صعيد دول الجوار، نقلت وكالة إيتار تاس الروسية عن مصدر في وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع الكويتي الشيخ جابر الصباح يبدأ اليوم زيارة لموسكو لمدة 3 أيام سيجري فيها مباحثات حول شراء أسلحة روسية. وفي الكويت تتواصل الاستعدادات تحسبا لضربة أمريكية محتملة للعراق. مراسل الإذاعة في الإمارة الخليجية محمد الناجعي يعرض لعملية التهيئة هذه مركزا على مفصل توحيد الخطاب الإعلامي في البلاد. إلى التفاصيل.
يقود رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالنيابة الشيخ صباح الأحمد تحركا محموما في الساحة الكويتية هذه الأيام للتأكيد على استعدادات الحكومة لمواجهة أي نتائج عن أي عمليات عسكرية تبدأها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد العراق، خاصة في ظل نقد برلماني وشعبي لتلك الاستعدادات. وفي هذا الإطار التقى الشيخ صباح الأحمد اليوم رؤساء تحرير الصحف المحلية، فما هي طبيعة هذا اللقاء وأهدافه؟ هذا السؤال توجهنا به إلى الكاتب بصحيفة الأنباء الكويتية والمحلل السياسي فوزات عالم الدين، فكانت له هذه الإجابة.
يعني في طبيعة الحال في عندما تكون الأمور غير طبيعية أو حتى عندما يكون هناك شيء في الأجواء، يعني تتابع القيادة السياسية الكويتية متابعة هذه الأمور ولقاء الصحافة ورجال الإعلام لوضعهم في الصورة، وبالتالي حث وسائل الإعلام وتحديدا الصحافة الكويتية على اتخاذ موقف أو خطاب إعلامي موحد يواجه التطورات. وبالتالي اعتادت القيادة السياسية الكويتية وتحديدا الشيخ صباح الأحمد على مصارحة الإعلام ووضعه أمام مسؤولياته، وبالتالي يعني تحديد النقاط التي يجب أن تلتقي عندها كل الأمور لمصلحة الكويت ومصلحة المنطقة بشكل عام. النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد التقى رؤساء التحرير كعادته في مثل هذه الظروف، أطلعهم على استعدادات الحكومة لمواجهة التطورات، وبالتالي يعني أبدى ثقته التامة بقيام الإعلام الكويتي بمسؤولياته الكاملة لمواجهة أي تطورات مقبلة في حال توجيه ضربة عسكرية أمريكية للنظام العراقي.
ويأتي لقاء الشيخ صباح الأحمد برؤساء تحرير الصحف المحلية بعد ساعات من لقائه رئيس مجلس الأمة البرلمان الكويتي جاسم الخرافي وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان. وقد أكد الشيخ صباح الأحمد أن هذا اللقاء جاء بناء على رغبة الحكومة والبرلمان وبهدف بحث الاستعدادات للتعامل مع تداعيات ضرب العراق وبحث خطة الطوارئ. الأستاذ فوزات عالم الدين علق على هذا اللقاء بقوله:
هناك أمر لابد منه وهو عرف سائد في الكويت كبلد ديمقراطي، أن يكون هناك تنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في كل الأمور العامة والخاصة وما يتعلق بمصير البلد والمنطقة. هناك وضع خاص ناشئ الآن في الكويت وفي المنطقة، وهناك ترقب لما ستسفر عنه الأيام القليلة المقبلة من خلال إصرار الإدارة الأمريكية على توجيه ضربة عسكرية للنظام العراقي. وبالتالي فإن الكويت وهي يعني القريبة والتي يمكن أن تتلقى أي أذى من النظام العراقي لابد أن تكون مستعدة ولابد أن تكون جاهزة لكل الاحتمالات. لذلك فإن الشيخ صباح الأحمد ومن خلال يعني تنسيق بين السلطتين كما ذكرت كان حريصا على الاجتماع مع النواب وإطلاعهم على استعدادات الحكومة من حيث التجهيزات، من حيث خطة الطوارئ، من حيث مواجهة أي نزوح يمكن أن يؤدي من العراق باتجاه الحدود الكويتية. يعني بشكل عام أطلعهم وتداول معهم في الظروف العامة التي يمكن أن تستجد أو تنشأ في ضوء الأحداث وفي ضوء الأجواء السائدة في المنطقة. إضافة إلى ذلك فإن النواب يعني هم على طول الخط يودون التنسيق مع الحكومة، وهم طلبوا أكثر من مرة ومن خلال الصحافة ووسائل الإعلام بأن يكونوا على اطلاع تام بما تقدم عليه الحكومة في هذا الشأن. وأعتقد بأن الأمور يعني لا تخرج عن هذا الإطار، هو التنسيق بين السلطتين، إعلام السلطة التشريعية بما تقوم به الحكومة من إجراءات لمواجهة الطوارئ، وبالتالي تنسيق الأمور بينهما لمصلحة البلد بشكل عام.
وعن رأي الكويت في مسألة لجوء الرئيس العراقي لأي دولة من دول المنطقة، قال الشيخ صباح الأحمد إن هذا القرار يعود لصدام حسين نفسه وإلى الدولة التي ستستضيفه. ويبدو أن الحكومة الكويتية تستشعر خطر تداعيات ضرب العراق وتعتقد بجدية الولايات المتحدة في تنفيذها، وهذا ما يراه المراقبون في الساحة الكويتية مستشهدين على ذلك بالتحركات الحكومية المتزايدة في الآونة الأخيرة في الداخل والجولات الدبلوماسية المتنامية في الخارج للدول العربية والعالمية. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
وفي خبر آخر، دعا الرئيس صدام حسين الولايات المتحدة الأمريكية إلى تغيير سياستها الخارجية تجاه العراق خصوصا والعالم عموما، مؤكدا على أن وضع الولايات المتحدة لنفسها في مواجهة العالم سوف لن يجر عليها سوى الكراهية والكوارث مهما كانت القوة العسكرية التي تتمتع بها بحسب تعبيره، وكما نقلت فرانس بريس. وأخيرا، أفادت رويترز أن القيادة الوسطى الأمريكية أعلنت قيام الطائرات الغربية بقصف رادار عسكري عراقي في منطقة الحظر الجوي جنوب العاصمة بغداد ردا على عمليات عراقية معادية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. في ختام هذا القسم من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها ميخائيل ألاندرينكو مع زينب هادي.
سيداتي وسادتي، حان وقت جولتنا اليومية على الصحف العربية وشأنها العراقي فيها. ميخائيل ألاندرينكو وزينب هادي يرحبان بكم ويقدمان إليكم عرضا لبعض هذه الصحف بمساعدة مراسلي إذاعتنا في عدد من العواصم العربية. وقبل أن ننتقل إلى التفاصيل، إليكم بعض أبرز العناوين.
بلير يدعو لتطبيق القرارات الدولية في الشرق الأوسط والعراق. بوش: القوة العسكرية ليست الخيار الأول. السلطات في بغداد تبحث مشاركة الأكراد في استفتاء تجديد ولاية صدام. الأمم المتحدة ترفض دعوة أمريكية لتأجيل عودة مفتشي الأسلحة إلى العراق.
رامسفيلد يوسع مهام طائرات التحالف في منطقتي حظر الطيران بالعراق لتشمل رقابة جوية على الأسلحة. عزيز، تركيا لن تكون صديقة إذا سمحت لأمريكا باستخدام قواعدها في ضرب العراق. تقرير للكونغرس: عملية عسكرية ضد العراق قد تكلف 9 مليارات دولار شهريا.
استطلاع رأي: انحسار في تأييد البريطانيين للعمل العسكري. بوش الأب: العالم لا يمكن أن يبقى ساكنا أمام انتهاكات صدام. روسيا تنفي تورطها في صفقة رادارات أوكرانية للعراق. صحيفة إيرانية: خاتمي سأل صبري كيف حال أخي صدام. تبادل مكاتب تمثيل بين حزبي برزاني وطالباني في مناطق نفوذهما.
قبل أن نواصل تقديم هذا العرض، إليكم تقريرا من مراسلنا في بيروت علي الرماحي عن الشأن العراقي في صحف لبنانية صادرة اليوم الأربعاء.
في صحيفة السفير يكتب ساطع نور الدين قائلا: بين الحين والآخر يتردد التحذير من أن الغرب أو أمريكا تحديدا هي في صدد إعادة رسم خريطة المشرق العربي وإدخال تعديلات جوهرية على معاهدة سايكس بيكو ستؤدي إلى تفتيت الدول القائمة حاليا واستبدالها بكيانات صغيرة تعتمد على العرق أو الدين أو حتى المذهب، مما يمكن أن يسفر عن تمزيق لبنان مثلا إلى أشلاء يستطرد الكاتب هذا التحذير يأتي من ثقافة سياسية ترتقي بنظرية المؤامرة إلى مستوى الأيديولوجيا وتفترض أن مشكلة الغرب مع المشرق ما زالت جغرافية كما كانت في مطلع القرن الماضي وكما هي حتى الآن في كتب التاريخ المتوسطة وهي لن تحل إلا إذا جرى تفكيك الدول المشرقية كافة. علي رماحي بيروت.
مستمعين الكرام، نشر صحيفة الحياة اللندنية مقال رأي بقلم مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة هارفارد روجر أوين تحت عنوان واشنطن تواصل مسيرتها نحو الحرب. اعتبر فيه أن المسيرة نحو الحرب تستمر في واشنطن على رغم بعض العثرات الثانوية على حد تعبيره. وأشار الكاتب إلى أن الرأي العام الأمريكي يبدو في غالبيته مقتنعا بموقف الإدارة، إذ ليس هناك ما يشير إلى تيار حقيقي مضاد للحرب حسب ما جاء في المقال. وطرح الكاتب أسئلة عدة من بينها ما إذا كان الرئيس العراقي صدام حسين مدركا تماما لما سيقع أم أنه قادر على التعامل معه. وافترض كاتب المقال أن لا خيار أمام صدام سوى خوض المعركة النهائية، مقارنا إياه بالزعيم الألماني النازي أدولف هتلر القابع في قبوه الحصين في برلين أواخر الحرب العالمية الثانية حسب ما جاء في مقال نشر في صحيفة الحياة اللندنية.
إليكم تقريرا من مراسلنا في الكويت محمد الناجعي عن الشأن العراقي كما تناولته صحف كويتية صادرة اليوم.
اقتلاع رأس الأفعى عنوان لمقال كتبه ماضي الخميس بصحيفة الأنباء نبدأ به عرضنا للصحافة الكويتية الصادرة اليوم. الكاتب ماضي الخميس يقول في مقاله إذا كانت أمريكا جادة بعرضها على صدام حسين التخلي عن الحكم واللجوء إلى أي بلد فإنها تثبت حقيقة عدم فهمها الدقيق لصدام حسين وطريقة تفكيره. ويمضي الكاتب الكويتي في مقاله إلى أن يقول أما إذا كانت هذه الدعوة على سبيل تضييق الخناق ووضع حلول مستحيلة لتفادي الضربة فإن الضربة قادمة لا محالة وستكون موجهة لاقتلاع رأس الأفعى. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط اللندنية الكاتب السعودي عبد الرحمن الراشد نشر رأيا في هذه الصحيفة تحت عنوان الاحتفاظ بالأسرى، تناول فيه قضية الأسرى العراقيين والإيرانيين. الكاتب أشار إلى أن الأسرى العراقيين لدى إيران هم أكثر من الأسرى الإيرانيين لدى العراق، معتبرا أن الطرف الممانع لتبادل الأسرى هو إيران مستفيدة من فارق الرقمين في الأسرى بحسب رأيه.
إليكم أيها السيدات والسادة تقريرا صوتيا وافانا به مراسلنا في دمشق جان بلاتشكاي عن القضية العراقية كما تناولتها صحف سورية صادرة اليوم.
اعتبرت صحيفة تشرين السورية الرسمية اليوم أن توقيع الرئيس الأمريكي جورج بوش على قرار اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل هو بمثابة رشوة للكونغرس لتمرير خطط الحرب ضد العراق وعدم معارضتها. وقالت الصحيفة فيما يمكن اعتباره أول رد فعل سوري على قرار الرئيس بوش إن الإدارة الأمريكية وبخرقها الفاضح لقرارات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف تكون وضعت نفسها في الخندق المعادي للمنظمة الدولية، فكيف تطالب العراق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وتهدده بالحرب وهي ذاتها تنتهك قرارات أخرى للمجلس نفسه وتضرب عرض الحائط بأبسط القوانين الدولية وتكافئ المعتدي الإسرائيلي بتقديم أراضي الغير له. وبعد أن اعتبرت الصحيفة الخطوة الأمريكية أنها بمثابة توزيع الأراضي الفلسطينية على الإسرائيليين تساءلت من يضمن أن الإدارة الأمريكية وفي حال غزوها العراق لم تعمد إلى تقسيم أراضي هذا البلد العربي وتوزيعها على المعتدين والطامعين، ومن يضمن أنها لن تعمد إلى نهب ثروات العراق النفطية كما يفعل المستعمرون الأوائل. وقال صحيفة تشرين السورية إن الأخطار كبيرة جدا وتهدد الأمن القومي العربي برمته، فإسرائيل على مدى 54 عاما لم تنفذ قرارا واحدا من قرارات الأمم المتحدة، ولم نسمع طوال هذه السنوات تهديدا أمريكيا واحدا لحكام تل أبيب بالامتثال للقانون الدولي، في حين إن واشنطن ومعها لندن لا تترددان في الاحتكام إلى السلاح وقصف البلدان العربية لأتفه الذرائع، ونشير هنا إلى مثال العراق. وطالبت صحيفة تشرين من العرب الارتقاء إلى مستوى التحديات الخطيرة والعمل على إعادة نظرة شاملة بعلاقاتهم مع الولايات المتحدة والاعتماد على الذات، مؤكدة على أن قوتهم هي فقط في وحدتهم. جان بولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
نشرت صحيفة الحياة اللندنية مقالا بقلم الكاتب الفلسطيني المقيم في واشنطن جورج حشمة يحمل عنوان بوش وإسرائيل وخيار الحرب على العراق. الكاتب رأى أن الرئيس العراقي صدام حسين سحب البساطة من تحت أقدام الصقور في الإدارة الأمريكية باتخاذ قرارا حول قبول العودة غير المشروطة لمفتشي الأسلحة الدوليين. من جهة أخرى لفت الكاتب إلى أن الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي جورج بوش في الأمم المتحدة لقي إشادة في أوساط كثيرة داخل الولايات المتحدة وخارجها لتأكيده على الكثير من المسائل الجوهرية بما فيها انتهاك قرارات الأمم المتحدة على حد قوله. إليكم تقريرا من مراسلنا سعد المحمد الذي رصد شأن العراقي في صحف سعودية صادرة اليوم.
أبرزت الصحف السعودية بعض عناوين الشأن العراقي في أعدادها الصادرة اليوم. نختار منها: واشنطن تطمن أنظمة ودول عربية بعدم استهدافها بعد إسقاط صدام حسين. الرئيس العراقي: السعودية مستهدفة في الحملة الأمريكية على العراق. وفي مقالات الرأي كتب الدكتور عبد الواحد الحميد في صحيفة الرياض يقول: إن المخاطر والأهوال تنتظر العراق والمنطقة بأسرها، فأمريكا تبحث عن أي ذريعة لضرب العراق، وبوش الصغير يعتبر أن بينه وبين صدام حسين ثارا شخصيا، لأن صدام حاول قتل أبيه على حد قوله في زلة لسان ليست الأولى. وفي المقابل فإن الحكومة العراقية تتعامل مع الأمر كما لو أنه مبارزة كلامية لا أكثر. فهذا عدي الابن الأكبر لصدام حسين يتحدث عن الإطاحة برؤوس الأمريكان، وكأن عائلة صدام لم تتعلم شيئا من الدروس المريرة التي خاضها العراق على مدى أكثر من 20 عاما من حكم هذا النظام. وفي صحيفة الوطن وفي مقالين منفصلين عن موضوع واحد يتفق الكاتبان فؤاد مطر ومحمود عوض على أن الولايات المتحدة تتبع أساليب الضغط على دول كبرى لضمان عدم معارضتها لأي قرار من مجلس الأمن ضد العراق وعدم ممانعتها لأي ضربة عسكرية أمريكية. فها هي تلوح بتواجد عسكري في جورجيا للضغط على روسيا، وتفتح أبواب البنتاغون أمام نائب وزير الدفاع التايواني للضغط على الصين وضمان تمريرها لأي قرار أو عمل عسكري ضد العراق. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد المحمد من الرياض.
أشارت الكاتبة اللبنانية رندا تقي الدين في مقال نشر في صحيفة الحياة اللندنية تحت عنوان المأزق الفرنسي إلى الخلافات في مواقف الولايات المتحدة وفرنسا حول القضية العراقية. وتساءلت الكاتبة: هل يمكن أن يتحول الخلاف الفرنسي الأمريكي حول العمل العسكري ضد العراق إلى فيتو فرنسي في مجلس الأمن؟ واعتبرت أن باريس مقتنعة بمنهجية تفكيرها في الأزمة الدولية الراهنة ولا ترغب في مواجهة مع واشنطن، لكنها لا تستطيع في الوقت نفسه أن توافق على ما لا تؤمن به، لا بالإكراه ولا لمجرد مسيرة الطموحات الأمريكية بحسب رأيها.
الكاتب السعودي رضا محمد لاري قال في رأيه الذي نشر في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية إن حرب العراق غير شرعية. كان هذا عنوان المقال الذي افترض فيه الكاتب أن الحرب لن تلغى وإنما يؤجل البدء فيها، لأن الرئيس الأمريكي جورج بوش مصر عليها بتحريض من إسرائيل بحسب رأيه.
الكاتب اللبناني فؤاد مطر كتب في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على شتى بلدان العالم من أجل الحصول على تأييدها في عمل عسكري مرتقب ضد العراق. مطر اعتبر في المقال الذي يحمل عنوان ماذا بعد المفاجآت والديون المتبادلة، اعتبر ان من اسماهم بالثوار الشيشان باتوا بتوجيه من الادارة الامريكية شوكة في الخاصرة الروسية، في حال ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر ان يساير العراق الى حد استخدام الفيتو في مجلس الامن ضد اي قرار بتوجيه ضربة للعراق. وأشار الكاتب إلى صفقة صامتة بين أمريكا والصين حول تايوان تقضي بعدم تشجيع استقلالها على نحو ما يريده التايوانيون من أمريكا خشية ضمها إلى الصين على حد تعبيره.
الكاتب العراقي عدنان حسين رأى في مقال يحمل عنوان الجامعة العربية على مشارف 60 نشرته الشرق الأوسط اللندنية، رأى أن الأزمة العراقية الحالية والغزو العراقي للكويت عام 90 وحرب الخليج الثانية عام 91 أدخلت الجامعة العربية في مأزق حقيقي جديد على حد تعبيره.
وإلى هنا سيداتي وسادتي نصل إلى ختام هذا العرض لما كتبته بعض الصحف العربية عن الشأن العراقي اليوم الأربعاء. شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
وقائلة لما أردت وداعها حبيبي حبيبي أحقا أنت بالبين فاجعي فيا لقد راع قلبي ما جرى في مسامعي وقامت وراء الستر تبكي حزينة وقد سترته بيننا في الأصابع بكت صارتني لؤلؤا متلاثرا هوى فالتقته بفضول المصانع صحت محروم مكلوب خايف سايب يداه